السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله وبركاته. بارك الله فيك أخي علاء، كيف الحال؟
الله
يحفظك ويبارك فيك، شفاك الله وعافاك، لا بأس. لا بأس، طهور إن شاء الله. الله يحفظك ويبارك فيك. طيب، كان هناك المسألة التي أنت ذكرتها للكيلاني فيما يتعلق بقيام الليل، فكنت أريد يعني أن أبين لك الأمر حتى يعني يتضح ولا يختلط عليك الفهم. بارك الله فيك. ونقول أولا، بارك الله فيك، يعني الصورة التي أنت ظننتها أنا أذكرها لك الآن، وأنت يعني تجيب بالنفي أو بالإجابة. لا، كان هناك غير هذا، كان هناك التهجم. طيب، يعني ضع ورقة هنا حتى إذا احتاجنا إليه. وهذا كتاب التهجم. ما يا خلاء؟ طيب، نحن نقول أولا يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لمن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه تعد فضيلة عظيمة لقيام رمضان، وكما هو ثابت في الصحيحين وفي غيرهما من كتب السنن والمسانيد أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد اختلفت صفة قيامه على هيئات متنوعة، أوردها كلها أو أغلبها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صلاة التراويح. وقبل أن نتطرق لذكر بعض هذه الصفات، نحب أن نذكر هذه المسألة التي أشكلت عليك أو على بعض إخوانك حتى يعني نصل حتى نصل إلى الحق إن شاء الله تعالى. فأنا أذكر لك أولا هذه الصورة التي هي قد تكون يعني فيها شيء من إيه من الإحداث. لو أن الآن لو أن رجلا أو أن إماما لو أن أهل مسجد التزموا أن يصلوا كل ليلة من ليالي رمضان 4 ركعات بعد صلاة العشاء مع تأخير 7 ركعات المتبقية من 11 إلى وسط الليل أو إلى آخر الليل، والتزموا بهذه الصفة هكذا في كل ليلة طوال ليالي رمضان، نقول إن هذه الصورة إن كانت على سبيل الالتزام ها فيخشى أن يكون فيها شيء من الإحداث. واضح؟ طيب، وتدخل في حيز البدع بلا شك إذا اعتقد فاعلها أن هذه الصفة وهذه الكيفية لها فضل معين أو أن ينسبها إلى السنة، أن ينسب هذا إلى السنة أنه كان يصلي أربع ركعات ثم يؤخر السبع إلى آخر الليل ويلتزم هذه الصفة كما هي في كل ليل. وإن اعتقد أن هذه الصفة لها دليل من أو أنه ينسبها إلى السنة أو أن لها فضلا معينا لذاتها فهذا بلا شك قد أحدث أو وقع في بلاد. فهمت الفارق ما بين المسألتين؟ الأول نعم التزم بهذه الصفة على هذا الحال، لكن دون أن ينسب هذا إلى السنة ودون أن يعتقد أن لا فضل معين. هذا أيضا يخشى عليه من إيش؟ من الإحداث لهذا الالتزام، لكن ما نستطيع أن نجزم لجدعية هذا الأمر، ولكن نقول يخشى أن يكون هذا الالتزام يدخل في باب الإيش؟ الإحداث. أما الثاني التزم ما اعتقاد الفضل لهذه الصفة، هذا إحداث بلا شك، لأنه أتى بشيء لم يأتي به الشرع، أو نسب صنيعه هذا إلى السنة، هذا إحداث بلا شك وابتداع. واضح؟ طيب قبل أن أستمر في البيان، هل أنت تصورت المسألة التي ذكرها لك الكيلاني على إحدى هاتين الصفتين؟
لا، أنا حضرتك لما نتكلم في المسألة كان عندنا في المسجد كنا بنصلي التراويح، بعدين لما نروح مثلا نيجي مثلا قبل المغرب مثلا نصلي التراويح ثم نخلينا التعبد يعني. وبعد ما الأخوة قال إن في دليل على المسألة دي وبتاع نخلينا مرتين في المسجد الواحد، إما اللبناء على فأول الجائز وده اللي كان عليه السبب هو أفضل.
نعم،
إذا إحنا لبناءهم مرتين في النبي سمعتين مرة واحدة في النبي ده مفيش دليل عليه.
فهمت؟ أيوة نعم، بارك الله فيك. طيب، وطبعا بلا شك مسألة التفرقة ما بين صلاة القيام وصلاة التهجد هذا لا أصل له في الشرع. طب أقول هذه التفرقة ما بين القيام والتهجد لا أصل لها في الشرع، بل إن صلاة القيام هي صلاة التراويح، هي التهجد إذا أقيمت في آخر الليل. من كانت تفرقة في التسمية فتفرقة صحيحة في التسمية. نعم، هو يقال على من قام آخر الليل أنه تهجد، فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ففي الغالب التهجد يطلق على من إيه؟ على من قام في آخر الليل، هذا من باب التسمية، لكن هي صلاة واحدة، هو قيام واحد. أن تصلي إحدى عشرة ركعة، إما أن تصليها في أول الليل أو تصليها في آخر الليل أو أن تصليها في وسط الليل، هي صلاة قيام واحدة، ليس هناك صلاة تسمى صلاة القيام وصلاة تسمى صلاة التهجد. فالإشكال أو الأمر الأول اللي أنت ذكرته بالنسبة لأهل المسجد عندكم كان في هذا الباب أولا، أنهم فرقوا أو اعتقدوا أن هناك صلاتين، هذه المشكلة الأولى عندهم. المشكلة الثانية أنهم إن كانوا يعتقدون أن صلاة القيام 11 ركعة منفصلة وأن التهجد هذه أيضا ركعات منفصلة تزيد على 11، هذه أيضا مشكلة أخرى عندهم. فهم هكذا؟ يعني هم يصلون مثلا 11 ركعة كلها في أول الليل بعد العشاء ثم يريدون بعد ذلك أن يصلوا التهجد بركعات زائدة؟
احنا كنا
بنعمل مثلا 6 ركعات والباقي مثلا حاجات الايه ما في تفرقه، هي صلاه قيام واحده. طيب احنا كنا ثبت في حديث عائشه رضي الله عنها انه صلى الله عليه واله وسلم من كان لا يزيد في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة في كل ليلة.
صحيح.
أنا أسألك سؤالا الآن حتى نفهم أو نتصور هذه المسألة. لو أنت الآن صليت أنت بمفردك ركعتين بعد العشاء، ثم بعد ذلك شعرت بالنعاس، شعرت بالتعب، كان عندك حاجة تريد أن تقضيها، ها؟
نعم.
فأرجعت بقية الصلاة إلى أن تقضي هذه الحاجة، أو إما أنك أرجعتها حتى تستريح، أو أرجعتها حتى تدرك فضيلة بقية القيام في آخر الليل. هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ أليس كذلك؟ لا، ليس هناك شيء يمنع من هذا، لأن الآن يعني الإجابة على هذا السؤال مبنية على الأمر الآخر. هل صلاة الإحدى عشرة ركعة الاتصال فيها شرط؟ يعني هل يشترط في صلاة الإحدى عشرة ركعة أن تكون متوالية؟ لا، ليس اتصالا، التوالي. هل التوالي شرط؟ التوالي شرط في صحة الإحدى عشرة ركعة أن تصليها متوالية؟
لا، ليس
هناك دليل على مسألة اشتراط التوالي. طيب، هذا أولا. ثانيا، هل الفصل ما بين الركعات، أنك مثلا تفصل ما بين كل ركعتين أو ما بين كل أربع ركعات، هل هذا جائز أم ليس بجائز؟ أن تفصل مثلا بوقت تستريح فيه، يعني أنت الآن لو صليت ركعتين ثم استرحت لمدة خمس دقائق، لمدة نصف ساعة مثلا، ثم صليت الركعتين التاليتين، هل هذا يجوز أم لا أو لا يجوز؟
يجوز.
طيب، لأن هناك إشارة تحديد لزمن معين في 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 في, في, في الترويح. ولماذا سميت صلاة التراويح؟ لأن المصلين لأن المصلين كانوا يتروحون ما بين كل ركعتين أو بعد كل أو بعد بعد بعض الركعات. ومسألة التحديد لك أن تكون الراحة بعد الأربع ركعات، هذا يخشى أن يكون في جزء من الأحداث. المواظبة على هذا ليس عليه دليل من السنة. من قال أن الراحة تكون فقط بعد أول أربع ركعات؟ طب لماذا لا تستريح بعد أول ركعتين؟ لماذا لا تستريح بعد ست ركعات؟ فهمت؟ إذا ليس هناك في الشرع تحديد معين لصفة الراحة هذه، ممكن تستريح بعد ركعتين. وبالنسبة لتحديد مدة الراحة، فرضنا أنك استرحت خمس دقائق، هل تنكر على من استراح لمدة ساعة؟
لا أنكر،
نتيجة ليه على تحديد وقت الراحة ما بين ركعات؟ أنت الآن صليت ركعتين ثم أردت أن تستريح لمدة ساعة كاملة، هل هناك من الشرع ما يمنع هذا؟
لا.
وكم؟ تسمعون؟ هل هناك ما الذي ذكرناه في آخر مساء؟ أي
شيء
يمنع من إيه؟ طيب، فالآن لو نحن كأهل مسجد ونحن كلا وليس هناك مثلا من العامة من يصلي معنا إلا قليلا، بل أهل المسجد الذين يقومون معروفون، لو جئنا بعد صلاة العشاء وصلينا ركعتين أو صلينا أربعة أو صلينا ستة بغض النظر عن العدد، ثم شعرنا بشيء من التعب او الإجهاد وقلنا اننا سوف نستريح لمدة ساعتين او لمدة ثلاث ساعات، ها؟ ثم نكمل القيام في وقت السحر في اخر الليل، هل هناك دليل يمنع من هذا؟
لا.
هذا هو بارك الله هذا هو هذا هو باختصار بارك الله فيك. ماذا؟
الحمد لله في المسألة هذا وكتب
كتاب أخير. هذا هو بارك الله فيك. أنا جاب قلت لإخواننا إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. لكن هناك بقي إشكال. هو حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد وغيره والذي قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليل. طيب فهل هذا الصنيع يفوت على من فعل هذا هذه الفضيلة؟ قال جهاز رمضان
انما
انصرف وعاد مرة اخرى واتم الصلاة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان احيانا يترك اصحابه خلال ويدخل ثم يخرج اليهم. هل هذا الدخول هذا الخروج يعني يجعل الامر خرج على أنها صلاة واحدة؟ يعني الآن وصلنا مثلا 4 ركعات ثم دخل إلى بيته وخرج وأكمل بقية الركعات، هل هذا يخرج الذين صلوا خلفه عن الفضيلة؟ الفضيلة أنهم صلوا مع الإمام حتى ينصرف، أو أنهم انصرفوا جميعا ثم عادوا مرة أخرى، هل هذا يقطع الفضيلة؟ الذي يظهر أنه لا يقطع الفضيلة، أنا في أظهر أنه لا يقطع الفضيلة أو لا يمنع من هذه الفضيلة بارك الله. طيب كما ذكرت لك في بداية الكلام أنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي قيام الليل على صفات متعددة على هيئات متعددة، فكان أحيانا كما جاء في حديث عائشة في الصحيحين كان صلى الله عليه وآله وسلم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. هذه الصفة من ضمن الصفات، وجاء نحو هذه الصفة في حديث أخرى شهد. هناك أيضا من الصفات أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي 2 ركعات فيطيل فيهما جدا، أو 2 ركعات كما في حديث زيد بن خالد الجهني، يطيل في القيام ثم إذا ركع أطال بنحو إطالته في القيام يعني في القراءة وهكذا في السجود، ثم يصلي بعدها 2 ركعات أقل عليكم السلام أقل من السابقتين وهكذا حتى ينتهي إلى نهاية 11 ركعة، أو أحيانا كان يصلي 13 ركعة على خلاف آخر 2 ركعات، هل هما سنة الفجر أم سنة العشاء، أم 2 ركعات خفيفتين يفتتح بهما الصلاة ليست من 11 ركعة. طيب فهذه صفة ثانية من صفات القيام، وأيضا ثبت في صفة ثالثة أنه كان يصلي 4 ركعات ثم يوتر ب7 ركعات متصلة، وفي صفة رابعة أنه كان يوتر ب9 ركعات، وأيضا ثبت أنه كان يصلي 4 ركعات أو أحيانا يصلي 6 ويوتر ب5. هذه كلها هيئات وصفات مختلفة لصلاة القيام أو لصلاة الليل، وهذه ليست خاصة برمضان، هذه كان يصليها في صلاة الليل طول العام، ليست خاصة بقيام رمضان. طيب فاختلاف هذه الهيئات يعطي سعة للايه للمقيمين او للايش او للمصلين انهم احيانا يفعلون هذا احيانا يفعلون هذه من باب التنوية ومن باب الالتزام بكل الصفات التي جاءت في السنة. وفي الوقت نفسه ثبت في حديث زينب رضي الله عنها انها كانت تصلي فاذا فطرت تعلقت, هذا اخرجه البخاري ومسلم حديث انس رضي الله عنه ان زينب رضي الله عنها كانت تصلي الليل فاذا فطر معذرة فاذا تعبت تعلقت بحبل. لماذا؟ حتى ينشطها او حتى يقويها على اتمام القيام, كانت تربط حبلا بين ساريتين فاذا فطرت او فاذا تكاسلت او فاذا تعبت تعلقت هذا الحبل. فلما اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا ماذا قال؟ قال مه كلمة ما هذه يقولها على سبيل الاستنكار ليصلي أحدكم نشاطه, يعني يصلي فترة نشاطه فإذا فطر قعد أو كما قال صلى الله عليه وكما قال أيضا عليكم بما تطيقون, عليكم بما تطيقون. وكان صلى الله عليه وسلم أحب العمل إليه الهج الذي يدوم عليه صاحبه, العمل الذي يدوم عليه صاحبه. الشاهد من هذا الحديث أنه لو نحن صلينا ركعتين وأردنا أن نوتر بعد ذلك بتسع ركعات, في الغالب الأعم هذا يشق على أغلب المصلين أن يصلوا تسع ركعتين ثم يصلوا بعدها مباشرة تسع ركعات مفصلة. إيش اللي نصنع حتى نطبق هذه السنة ونحن معنا ساعة من الأدلة ومن السنة؟ أن نقول لا بأس أن نصلي هاتين ركعتين في أول الليل ثم نذهب نستريح, ما شاء الله أن نستريح ونكون أخذنا الأهبة والاستعداد لصلاة التسع ركعات المتصلة مرة واحدة. هل هذا الفعل يستنكر؟
لا.
أو هل هذا يعد من البدع؟
لا.
هذا هو هذا الذي كنا نفعله, هذا الذي نحن كنا.
ولكن الحمد لله
وأحيانا نفعل الصفة الأخرى, ما نصلي مثلا أربع ركعات أو نصلي ركعتين فقط ثم نصلي في آخر الليل ركعتين ثم نوتر بسبعة, وأحيانا نصلي الصلاة كلها في أول الليل وأحيانا قد نصليها كلها في آخر الليل. ولعلنا هذا العام هذا ليس على سبيل التقسيم, هو وجه الشبه جاءت مسألة احنا ما نقسم, ما قسمنا شيء, هي مسألة جاءت على سبيل التيسير. لا ده غلط. لا ما جاء لم يثبت عن الصحابة, ما جاء عن عمر لا يصح. طيب خلاص, هو الآن بارك الله فيك, يعني كما أيضا أورد البخاري في كتاب التهجد في صفة قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ونومه وما نسخ من قيام الليل. لحظة واحدة خلاص. فثبت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا. وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته. هذا الحديث يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يخف جزء معين من الليل بالقيام، يعني ما كان يخف أول الليل بالقيام مثلا فقط، وما كان يخف آخر الليل بالقيام فقط، وما كان يخف وسط الليل بالقيام فقط، بل كان أحيانا يصلي من أول الليل، أحيانا يصلي من وسط الليل، أحيانا يصلي في آخر الليل. مسألة أنه كان يجمع الصلاة كلها في وقت واحد، نعم هذا الذي عبرناه الأصل من فعله، نعم، ولكن كما ذكرنا الأمر ده يرجع إلى نشاط المصلي وقدرته على المواصلة، كما أمر زينة قال ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فطر فليقعد، وكما جاء في الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وهو يلعب لعله يأتي يدعو أو يسب، وكما يعني جاء في الحديث. فالمسألة متعلقة بمسألة التيسير ومسألة مواصلة النشاط من عدمه، ليس تحديدا لكيفية أو صفة معينة نريد أن نلزم بها أنفسنا أو نلزم بها الآخرين. فنحن الآن كما ذكرنا قد نصلي أحيانا القيام كله في أول الليل الأحد عشر ركعة، وأحيانا قد نصلي ركعتين في أول الليل ثم نزل نستريح حتى نستعد للإيطار بتسع ركعات، لأنه في الغالب ما نظرا لضعف أجسامنا ولضعف قوتنا خاصة في هذا الزمان ولتفاوت أيضا قوة الذين يصلون معنا، حتى نعطي الفرصة للجميع لتطبيق هذه السنة، سنة الإيطار بتسع ركعات، نقول استريحوا استريحوا حتى نصلي تسع ركعات بعد ذلك، وقد نصلي أحيانا 11 ركعة مفصلة، نصلي ركعتين ثم نرجسها بتسع ركعات. هذا هو والمسألة، مسألة ان احنا احيانا نصلي قد لا نصلي شيئا في اول الليل كما نفعل هذا احيانا، قد نصلي ناتي مثلا على وسط منتصف الليل او على الثلث الاول من الليل ونصلي ركعتين او اربعه ثم نستريح ناخذ فتره راحه، قد تكون فتره راحه دي تطول لمده ساعه ثم نكمل الصلاه. هل هذا فيه شيء؟ هل هذا فيه مخالفة؟ هذا باختصار بركة، هذا اللي جينا فعله. فهمت على بركة الله فيك؟ هذا هو نسأل الله أن يحفظك ويبارك فيك، ونسأل الله أن يرزقنا الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. الله يحفظك ويبارك فيك. طيب تريد شيئا بارك الله فيك؟
طيب على هذا العلم، يعني
الله يحفظك يا الله، الله يبارك فيك، نسأل أن يرزقنا وإياكم جميعا قيامة رمضان إيمانا واحتسابا، أن يرزقنا الإخلاص، ولعلنا هذا العام إن شاء الله نبدأ أو يعني قد نظل في الغالب العام نلتزم بصفة قيام داود عليه السلام. لو التزمنا بهذه الصفة أيضا هل هذا يكون فيه إحداث؟ ها؟ ما هي صفة قيام داود عليه السلام؟ ها؟ ما هي علاء؟ ما هي صفة قيام داود عليه السلام؟ اللي هي أحب الصفات إلى الله. ما هو طيب؟
يعني كان يكون
ثلث الليل ثم ينام ثلثة ثم يقوم ثم لا أخطأ تعرف كلامي؟
نعم.
لا ليس هذا، أخطأت أنت في الذكر، في ذكر الصفر.
ممكن أنا
أخطأت. طيب والآن بارك الله فيكم، وكما جاء في الحديث أنه أن داود عليه السلام كان ينام نصف الليل، ينام نصف الليل، يعني ينام النصف الأول من بعد العشاء إلى بداية النصف الثاني. كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه، ثم يقوم الثلث الذي بعد النصف الأول اللي هو يعد في وقت السحر، ها؟ ثم ينام ثلثه اللي هو الثلث قبل الفجر. يعني كان يقسم النصف الثاني إلى جزئين، ثلث للقيام والثلث لبقية النصف ينام فيه أيضا. الليل كله قسمه إلى ثلاثة أجزاء، الجزء الأول كان ينام فيه ثم يقوم في النصف أو في الجزء الثاني ثم ينام في الجزء الثالث. نهاية سؤال، فلعلنا إن شاء الله نفعل هذا لأن قد يكون هذا أرفق أيضا بنا، وإن كنا وإن وجدنا أننا كما ذكرت لك إذا أحببنا أن نلتزم بصفة الإطار بتسع ركعات أو بسبع ركعات وجدنا أن هذا قد يشق علينا أو يشق على بعض إخواننا قد أيضا نفعل كما ذكرت لك. فهذا هو الغرض، مسألة التيسير ورفع المشقة. فهمت على الغرض والتيسير، ليس نحن نريد أن نلزم أو نلتزم بصفة معينة نواظب عليها في كل ليلة أو نقسم الركعات من باب التقسيم العادي. لا، فأرجع أن تكون اتضحت المسألة عندك يعني. تمام ماشي حبيبات الله بارك الله. طيب نستودعك الله عز وجل، الله يبارك فيك على الحب. المرات تأتي بقى تصلي معنا القيام أحيانا إن شاء الله، ويا ليتك أنت تقوم بنا أحيانا.
سلام
سلام يعني كلمة مسجد
يعني
ملتزم بها. شاء الله.
أنا كما
يسر الله. خلاص إن كان حتى في اعتكاف لو سيسر لك أن تعتكف معنا إن شاء الله. بارك الله فيك على. طيب استأذنك إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. في شيء آخر ولا؟ ها؟
نعم.
قد يتعب المأمون كذا؟ وقد يتعب المأمون
كذا؟ الإمام يقع على رفعته
منه. هذا مثل الاتصال، الأمر ليس فيه إلزام وصفة يعني.
تصور
ايه من
النبي
صلى الله عليه
وسلم، هو
اللي يدخل ويخرج. هذا الامام من حتى يقول لك لو افترضنا ان اتفق الامام مع المؤمنين للتيسير عليهم حتى يقوموا بهذه السنه في الصيام، ان يصلوا مثلا ان يطيلوا بتسع ركعات او ان يحصلوا فضيله القيام في السنه الاخير احيانا.
بس هو الحديث صعب العظيم، مثلا قال النبي رحلهم ايه ساعة ونص ساعة وهي يصير تاني الاربعة بعيد حد المدرسة.
هو الشيء العذر قد ينكر عليه فقط في هذا أو لا لسه في حديث 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 هو يحدث
حديث كل رمضان كده
يعني برضه لو يظهر ما في شيء يعني مجرد هذا التحديد ليس في شيء ما دام ان هو ياتي لحظة غسل تركه. ولكن المشكلة في الإطالة الزائدة اللي قد تكون فيها تكلف. تفضل يا استاذ يعني لو مثلا يسير المغرب بهذه الطريقه يحط شق على من خلفه ويكون
في شيء. لا لا محدد، ما
هم ما بيصليش ورانا طرابيس. يعني المشكله يعني كذلك ايضا ان ذلك اثاره المغرب الى ان الى ان يكاد ان يؤجل العشاء هي هل كان عندهم بركة في الوقت؟ من قال إنه إذا كان صلي إذا كان يصلي بالأعراف أن هذا كان يأخذ منه الوقت كله إلى قبيل أذان العشاء قرب أذان العشاء. وحتى لو حدث هذا يكون هذا مرة مرتين ثلاثة، لكن هل كان الذي صلى من هذه أن يواظب على هذا كل ليلة؟
لا، ما أحيانا قاضي صلي سواء
أخرى لا ينكر عليه هذا، ليس في إنكار لهذا.
إذا أنا أشتغل في المغرب أنت ومسيح الإمام
هذا ايه امر قلت لك ينكر عليه من هذا الباب باب الإطالة على المأمومين فيما يشق عليهم فيدخل في حديث معاذ أفتان أنت يا معاذ بل صلي بالايه بالشمس وضحايا والليل إذا يخشى
طب واللي يخشى
تبع الفريضة طب بس تقول هذا في المغرب
ماشي
صح المغرب وقلنا له كذا مرة عليك وفي النافلة كذلك إذا كان هذا لم يكن باتفاق لإيه أهل النفس
إذا كان ممكن هو ممكن دلوقتي يقدر يجيب في القيام 10 أجزاء الليل عشر أجزاء بس ما يقدر يكون حق يعني في الحديث ركع نحو من القيام سجد نحو من القيام دي مش
موجودة هو أراد أن يطبق سنة ويترك سنة يطبق فضيلة طول القيام نعم طول القراءة فجيب لها ست سنة فخلاص نفسه ترك سنة أخرى أي سنة أن يجعل أركان الصلاة قريبا من الصلاة كما في حديث البراء بن عازب.
اوكي.
في البراء بن عازب أخرج البخاري نعم. أخرج مسلم.
تمام.
بارك الله فيك.
كما صلى قيام وقوم في المصحف من الصلاة.
أيوة نعم هذا اللفظ أخرج مسلم. طيب في شيء آخر إن شاء الله. صبح المسألة.
قال له ماشي الشيخ ما بقول لك انا بس مسألة انه كنت بس هنا مسألة يعني ما جيت قلت ان ده التنوع ده
على سبيل التيسير
طيب
وعلى سبيل الالتزام بالهيئة المختلفة لصلاة الصلاة
صح الكلام معايا دي
وليس الغرض التقسيم الذاتي
صح
وقف سمي وقف سمي الامر جاي على حسب ليه على حسب كما قال القوة والنصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث انس في قصة زينب يظل أحدث من الفاطرة إيه الفاطرة فليقوم هذا القول ليس مقيدا بزمن معين قد التاريخ سنة قد التاريخ قد التاريخ خمس دقائق ليس من زمن لزمن معين في التاريخ فيه في التاريخ من إيه ماشي حتى صوت النشاط كأسماء
لو أنت أحس هذا الأمر لو كان
يعني مصلين أكثر من مصارات قوة دين لو لا بأس هذه أريقة أنا قلت بحياة فعل هذه لا احيانا نفعل ايه ونصلي ايه احضر عشر
الامر يعني الذي
امر مطلوب
للمواصلة يعني
هي وهي المادة فصل اساسا وفصل قائم في كل الاحوال انت بتفصل اما ما بين كل ركعتين واما على قول من اجاز انك تفصل اربع ركعات تفصل من الاربعة الاول الاربع ثانيا او انك حصلت تفصلي ركعتين ركعتين تفصلي سبع وفصل قائم في كل الاحوال طول هذا الفصل كم يطول؟ ليس هذا محددا في ليه؟ تشرع بإذن تحديد معي؟ هذه خلاصة المسألة؟ بارك الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله وبركاته. بارك الله فيك أخ علاء كيف الحال؟
الحمد لله كويس.
الله يحفظك ويبارك فيك. شفاك الله وعافاك لا بأس.
الله
لا بأس طهور إن شاء الله.
الله
يعني. الله يحفظك ويبارك فيك. طيب كان هناك المسألة التي أنت ذكرتها للكيلاني فيما يتعلق بقيام الليل. فكنت أريد يعني أن أبين لك الأمر حتى يعني يتضح ولا يختلط عليك الفهم. بارك الله فيك. ونقول أولا بارك الله فيك يعني الصورة التي أنت ظلمتها أنا أذكرها لك الآن وأنت يعني تجيب بالنفي او بالايه او بالاجاب. لا كان هناك غير هذا كان هناك التهجي كان التهجي. طيب يعني ضع ورق هنا حتى اذا احتاجنا اليه وهات لي كتاب التهجي معي يا خالة. طيب نعم، فنقول أولا يعني بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لمن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه تعد فضيلة عظيمة لقيام رمضان، وكما هو ثابت في الصحيحين وفي غيرهما من كتب السنن والمسانيد أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد اختلفت صفة قيامه على هيئات متنوعة أوردها كلها أو أغلبها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صلاة التراويح. وقبل أن نتطرق لذكر بعض هذه الصفات، نحب أن نذكر هذه المسألة التي أشكلت عليك أو على بعض إخوانك، حتى يعني نصل حتى نصل إلى الحق إن شاء الله تعالى. فأنا أذكر لك أولا هذه الصورة التي هي قد تكون يعني فيها شيء من إيه من الإحداث. لو أن الآن لو أن رجلا أو أن إماما لو أن أهل مسجد التزموا أن يصلوا كل ليلة من ليالي رمضان 4 ركعات بعد صلاة العشاء مع تأخير 7 ركعات المتبقية من 11 إلى وسط الليل أو إلى آخر الليل، والتزموا بهذه الصفة هكذا في كل ليلة طوال ليالي رمضان، نقول إن هذه الصورة إن كانت على سبيل الالتزام ها فيخشى أن يكون فيها شيء من الإحداث. واضح؟ طيب. وتدخل في حيز البدع بلا شك إذا اعتقد فاعلها أن هذه الصفة هذه الكيفية لها فضل معين أو أن ينسبها إلى السنة، أن ينسب هذا إلى السنة أنه كان يصلي 4 ركعات ثم يؤخر 7 إلى آخر الليل ويلتزم هذه الصفة كما هي في كل ليل. وإن اعتقد أن هذه الصفة لها دليل من السنة أو أنه ينسبها إلى السنة أو أن لها فضل أن لها فضلا معينا لذاتها، فهذا بلا شك قد أحدث أو وقع في بدعة. فهمت الفارق ما بين المسألتين؟ الأول نعم التزم بهذه الصفة على هذا الحال، لكن دون أن ينسب هذا إلى السنة ودون أن يعتقد أن لها فضلا معينا. هذا أيضا يخشى عليه من إيش؟ من الإحداث لهذا الالتزام، لكن لا نستطيع أن نجزم بجدعية هذا الأمر، ولكن نقول يخشى أن يكون هذا الالتزام يدخل في باب الإيش؟ الإحداث. أما الثاني التزم مع اعتقاد الفضل لهذه الصفة، هذا إحداث بلا شك لأنه أتى بشيء لم يأتي به الشرف، أو نسب صنيعه هذا إلى السنة، هذا إحداث بلا شك وابتداع. واضح؟ طيب، قبل أن أستمر في البيان، هل أنت تصورت المسألة التي ذكرها لك الكيلاني على إحدى هاتين الصفتين؟
لا، حضرتك أن هنا السلم المسألة كان عندنا في المسجد كنا بنصلي التراويح بعدين لما نروح مثلا قبل الظهر مثلا قبل العشاء ثم نشيل التعب دي. وبعد ما الأخوة قال إن مفيش دليل على المسألة دي وسمعنا إن خمس مرتين في المسجد الواحد إما اللي كان على فأول الجيد وده اللي كان عليه السلف هو أفضل.
نعم.
إحنا اللي كان مرتين في المسجد جمعتين مرة واحدة في المسجد ده مفيش دليل عليه.
أيوه.
إحنا نتكلم عن
فهمت. أيوه نعم بارك الله فيك. طيب. وطبعا بلا شك مسألة التفرقة ما بين صلاة القيام وصلاة التهجد هذا لا أصل له في الشرع. طب أقول هذه التفرقة ما بين القيام والتهجد لا أصل له في الشرع. بل إن صلاة القيام هي صلاة التراويح هي التهجد إذا أقيمت في آخر الليل.
أنا كان كلام في وصف الناس يعني هو وصف الناس يتشمل مثلا أول الليل تراويح والثانية تراويح وكله كان يعني يجب أن تسمع يعني تسمع الناس يعني.
من كانت تفرقة في التسمية فالتفرقة صحيحة في التسمية. نعم هو يقال على من قام آخر الليل أنه تهجد
صحيح.
فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ففي الغالب التهجد يطلق على من ايه على من قام في اخر الليل هذا من باب التسمية. لكن هي صلاة واحدة هو قيام واحد ان تصلي 11 ركعة اما ان تصليها في اول الليل او تصليها في اخر الليل او تصليها او ان تصليها في وسط الليل هي صلاة قيام واحد. ليس هناك صلاة تسمى صلاة القيام وصلاة تسمى صلاة التهجد. فالإشكال أو الأمر الأول اللي أنت ذكرته بالنسبة لأهل المسجد عندكم كان في هذا الباب أولا أنهم فرقوا أو اعتقدوا أن هناك صلاتين. هذه المشكلة الأولى عندهم. المشكلة الثانية أنهم إن كانوا يعتقدون أن صلاة القيام 11 ركعة منفصلة وأن التهجد هذه أيضا ركعات منفصلة تزيد على 11 هذه أيضا مشكلة أخرى عندهم. فهم هكذا يعني هم يصلون مثلا 11 ركعة كلها في أول الليل بعد العشاء ثم يريدون بعد ذلك أن يصلوا التهجد بركعات زائدة.
ثم اللي كان في المسألة على اللي هو الجلع في 11 ركعة لكن في مرة احنا كنا بنعمل احنا كنا نصلي مثلا 6 ركعات والباقي مثلا من حكاية الليل هي مسألة التهجد يعني.
وانا بعت ابونا بعد التسمية ما في تفرقة هي صلاة قيام واحدة. طيب يعني هو كما ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها انه صلى الله عليه وآله وسلم من كان لا يزيد في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة في كل ليلة. طيب انا اسألك سؤالا الان حتى نفهم أو نتصور هذه المسألة. لو أنت الآن صليت أنت بمفردك ركعتين بعد العشاء ثم بعد ذلك شعرت بالنعاس شعرت بالتعب كان عندك حاجة تريد أن تقضيها ها؟ فأرجعت بقية الصلاة إلى أن تقضي هذه الحاجة أو إما أنك أرجأتها حتى تستريح أو أرجأتها حتى تدرك فضيلة بقية القيام في آخر الليل هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ أليس كذلك؟ لا ليس هناك شيء يمنع من هذا لأن الآن يعني الإجابة على هذا السؤال مبنية على الأمر آخر. هل صلاة الإحدى عشر ركعة الاتصال فيها شرط؟ يعني هل يشترط في صلاة الإحدى عشر في صلاة الإحدى عشر ركعة أن تكون متوالية؟ لا ليس اتصالا التوالي. هل التوالي شرط؟ التوالي شرط في صحة الإحدى عشر ركعة أن تصليها متوالية؟
لا ليس
هناك دليل على مسألة اشتراط التوالي. طيب هذا اولا. ثانيا هل الفصل ما بين الركعات، انك بس تفصل ما بين كل ركعتين او ما بين كل اربع ركعات، هل هذا جائز ام ليس بجائز؟ ان تفصل مثلا بوقت تستريح فيه، يعني انت الان لو صليت ركعتين ثم استرحت لمدة خمس دقائق لمدة نصف ساعة مثلا، ثم صليت الركعتين التاليتين، هل هذا يجوز ام لا؟ او لا يجوز؟
يجوز.
طيب، لان هناك ليس هناك شرع تحديد لزمن معين في التراويح، ولماذا سميت بصلاة التراويح؟ لأن المصلين كانوا يتراوحون ما بين كل ركعتين أو بعد كل أو بعد الركعات. مسألة التحديد أن تكون الراحة بعد الأربع ركعات، هذا يخشى أن يكون في شيء من الأحداث. المعجب على هذا ليس عليه دليل من السنة. من قال إن الراحة تكون فقط بعد أول أربع ركعات؟ طب لماذا لا تستريح بعد أول ركعتين؟ لماذا لا تستريح بعد ست ركعات؟ فهمت؟
أيوه.
إذا ليس هناك في الشرع تحديد معين لصفة الراحة هذه، تبقى تستريح بعد ركعتين.
أيوه.
وبالنسبة لتحديد مدة الراحة، افترضنا أنك استرحت خمس دقائق، هل تنكر على من استراح لمدة ساعة؟
لا أنكر، ما في دليل
أصلا، ما في دليل على تحديد وقت الراحة ما بين ركعة. أنت الآن صليت ركعتين ثم أردت أن تستريح لمدة ساعة كاملة، هل هناك من الشرع ما يمنع هذا؟
لا.
ختم تسمع ولا؟ هل هناك ما الذي ذكرناه في آخر مسألة؟
أي
يمنع من إيه؟ طيب، فالآن لو نحن كأهل مسجد ونحن قلة، وليس هناك مثلا من العامة من يصلي معنا إلا قليلا، بل أهل المسجد الذين يقومون معروفون، لو جئنا بعد صلاة العشاء وصلينا ركعتين أو صلينا أربعة أو صلينا ستة بغض النظر عن العدد، ثم شعرنا بشيء من التعب او الاجهاد وقلنا ان انا سوف نستريح لمدة ساعتين او لمدة ثلاث ساعات، ها، ثم نكمل القيام في وقت السحر وفي اخر الليل، هل هناك دليل يمنع من هذا؟
لا.
هذا هو، بارك الله، هذا هو باختصار، بارك الله فيك. ها ماذا؟
لا الحمد لله فيك المسألة حلال
وفكت الشيء. طيب هذا هو، بارك الله فيك. فلذلك أنا قلت لإخواننا إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لكن هناك بقي إشكال. هو حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد وغيره، والذي قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليل. طيب، فهل هذا الصنيع يفوت على من فعل هذه الفضيلة؟ ها؟
لا.
قال جهاز الإمام
لا يتكلم
عن الإمام ينصرف وعاد مرة أخرى أتم الصلاة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يترك أصحابه خلال ويدخل ثم يخرج إليهم، هل هذا الدخول وهذا الخروج يعني يجعل الأمر خرج على أنها صلاة واحدة؟ يعني الآن وصلنا مثلا أربع ركعات ثم دخل إلى بيته وخرج وأكمل بقية الركعات، هل هذا يخرج الذين صلوا خلفه عن الفضيلة، عن فضيلة أنهم صلوا مع الإمام حتى ينفرش، أو أنهم انصرفوا جميعا ثم عادوا مرة أخرى، هل هذا يقطع الفضيلة؟ الذي يظهر أنه لا يقطع الفضيلة، الذي يظهر أنه لا يقطع الفضيلة أو لا يمنع من هذه الفضيلة، بارك الله. طيب، كما ذكرت لك في بداية الكلام أنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي قيام الليل على صفات متعددة، على هيئات متعددة، فكان أحيانا كما جاء في حديث عائشة في الصحيحين كان صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. هذه الصفة من ضمن الصفات، وجاء نحو هذه الصفة في حديث أخرى شهد. هناك أيضا من الصفات أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين فيطيل فيهما جدا، أو الركعتين كما في حديث زيد بن خالد الجهني، يعني يطيل في القيام ثم إذا ركع أطال بنحو إطالته في القيام، يعني في القراءة يعني، وهكذا في السجود، ثم يصلي بعدها ركعتين أقل، عليكم السلام، أقل من السابقتين، وهكذا حتى ينتهي إلى نهاية الأحد عشر ركعة، أو أحيانا كان يصلي 13 ركعة على خلاف آخر ركعتين، هل هما سنة الفجر أم سنة العشاء، أم ركعتين خفيفتين يفتتح بهما الصلاة ليست من الأحد عشر ركعة. طيب، فهذه صفة ثانية من صفات القيام، وأيضا ثبت في الصفة الثالثة أنه كان يصلي أربع ركعات ثم يوتر بسبع ركعات متصلة، وفي صفة رابعة أنه كان يوتر بتسع ركعات، وأيضا ثبت أنه كان يصلي أربع ركعات أو أحيانا يصلي ستة ويوتر بخمسة. هذه كلها هيئات وصفات مختلفة لصلاة القيام أو لصلاة الليل، وليست خاصة برمضان، هذه كان يصليها في صلاة الليل طول العام، ليست خاصة بقيام رمضان. طيب، فاختلاف هذه الهيئات يعطي سعة للمقيمين أو للإيش أو للمصلين، أنهم أحيانا يفعلون هذا أحيانا يفعلون هذه، من باب التنويع ومن باب الالتزام بكل الصفات التي جاءت في السنة. وفي الوقت نفسه ثبت في حديث زينب رضي الله عنها أنها كانت تصلي فإذا فطرت تعلقت، هذا أخرجه البخاري ومسلم حديث أنس رضي الله عنه أن زينب رضي الله عنها كانت تصلي الليل فإذا فطر معذرة فإذا تعبت تعلقت بحد. لماذا؟ حتى ينشطها أو حتى يقويها على إتمام القيام، كانت تربط حبلا بين ساريتين، فإذا فطرت أو فإذا تكاسلت أو فإذا تعبت تعلقت هذا الحبل. فلما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا ماذا قال؟ قال مه، كلمة ما هذه يقولها على سبيل الاستنكار، ليصلي أحدكم نشاطه، يعني يصلي فترة نشاطه، فإذا فطر قعد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. آه وكما قال أيضا عليكم بما تطيقون، عليكم بما تطيقون. وكان صلى الله عليه وسلم أحب العمل إليه الهج الذي يدوم عليه صاحبه، العمل الذي يدوم عليه صاحبه. الشاهد من هذا الحديث أنه لو نحن صلينا ركعتين وأردنا أن نوتر بعد ذلك بتسع ركعات، في الغالب الأعم هذا يشق على أغلب المصلين أن يصلوا تسع ركعتين ثم يصلوا بعدها مباشرة تسع ركعات مفصلة. إيش اللي نصنع حتى نطبق هذه السنة ونحن معنا ساعة من الأدلة ومن السنة؟ أن نقول لا بأس أن نصلي هاتين ركعتين في أول الليل ثم نذهب نستريح، ما شاء الله نستريح ونكون أخذنا الأهبة والاستعداد لصلاة تسع ركعات متصلة مرة واحدة. هل هذا الفعل يستنكر؟
لا.
أو هل هذا يعد من البدع؟
لا.
هذا هو هذا الذي كنا نفعله، هذا الذي نحن قلنا.
ولكن الحمد لله هذا
كان إلى. وأحيانا نفعل الصفة الأخرى، ما نصلي مثلا أربع ركعات أو نصلي ركعتين فقط ثم نصلي في آخر الليل ركعتين ثم نوتر بسبعة. وأحيانا نصلي الصلاة كلها في أول الليل، وأحيانا قد نصليها كلها في آخر الليل. ولعلنا هذا العام
لأن ممكن مثلا
هذا ليس على سبيل التقسيم، هو وجه الشبه جاءت مثلا احنا ما نقسم، احنا ما قسمنا شيء، هي المسألة جاءت على سبيل التيسير. لا هذا غلط.
ما
جاء
بعد
السنة لما كان 25؟ لا ما جاء، لم يثبت عن الصحابة. ما جاء عن عمر لا يصح.
اي
طيب خلاص. هو الآن بارك الله فيك، يعني كما أيضا أورد البخاري في كتاب التهجد في صفة قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ونومه وما نسخ من قيام الليل. لحظة واحدة خلاص خلاص. فثبت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه، ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. هذا الحديث يدل على أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يخص جزء معين من الليل بالقيام، يعني ما كان يخص أول الليل بالقيام مثلا فقط، وما كان يخص آخر الليل بالقيام فقط، وما كان يخص وسط الليل بالقيام فقط، بل كان أحيانا يصلي من أول الليل، أحيانا يصلي من وسط الليل، أحيانا يصلي في آخر الليل. مسألة أنه كان يجمع الصلاة كلها في وقت واحد، نعم هذا الذي عبرناه الأصل من فعله، نعم. ولكن كما ذكرنا الأمر ده يرجع إلى نشاط المصلي وقدرته على المواصلة، كما أمر زينب قال ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فطر فليقعد، وكما جاء في الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وهو يلعب لعله يأتي يدعو أو يسب، وكما يعني جاء في الحديث. فمسألة متعلقة بمسألة التيسير ومسألة مواصلة النشاط من عدمه، ليس تحديدا لكيفية أو صفة معينة نريد أن نلزم بها أنفسنا أو نلزم بها الآخرين. فنحن الآن كما ذكرنا قد نصلي أحيانا القيام كلها في أول الليل الـ11 ركعة، وأحيانا قد نصلي ركعتين في أول الليل ثم نزل نستريح حتى نستعد للإيطار بتسع ركعات، لأنه في الغالب ما نظرا لضعف أجسامنا ولضعف قوتنا خاصة في هذا الزمان، ولتفاوت أيضا قوة الذين يصلون معنا، حتى نعطي الفرصة للجميع لتطبيق هذه السنة، سنة الإيطار بتسع ركعات، نقول استريحوا استريحوا حتى نصلي التسع ركعات بعد ذلك، وقد نصلي أحيانا 11 ركعة متصلة، نصلي ركعتين ثم نرجسها بتسع ركعات. هذا هو والمسألة ان احنا احيانا نصلي قد لا نصلي شيئا في اول الليل كما نفعل هذا احيانا، قد نصلي ناتي مثلا على وسط منتصف الليل او على الثلث الاول من الليل ونصلي ركعتين او اربعة ثم نستريح لأخذ فترة راحة، قد تكون فترة راحة دي تطول لمدة ساعة ثم نكمل الصلاة. هل هذا فيه شيء؟ هل هذا فيه مخالفة؟
نعم.
هذا باختصار بارك الله، هذا الذي نفعله.
فهمت
على بارك الله فيك. هذا هو. نسأل الله أن يحفظكم ويباركلكم، ونسأل الله أن يرزقنا الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وآله. الله يحفظك ويباركلك. طيب تريد شيئا؟ تريد شيئا بارك الله فيك؟
طيب.
الله يحفظك. الله يبارك فيك. نسأل أن يرزقنا وإياكم جميعا قيام رمضان إيمانا واحتسابا. أن يرزقنا الإخلاص. ولعلنا هذا العام إن شاء الله نبدأ أو يعني قد نظل في الغالب العام نلتزم بصفة قيام داود عليه السلام. لو التزمنا بهذه الصفة أيضا هل هذا يكون فيه إحداث؟ ها؟ ما هي صفة قيام داود عليه السلام؟ ها يا علاء؟ ما هي صفة قيام داود عليه السلام؟ ما هي أحب الصفات إلى الله؟
أحب
القيام
داود وأحب
القيام. نعم طيب.
يعني كان يكون
ثلث الليل
ثم
ثلث
ثم
يقوم ثم لا أخطأ تعرف كلامي؟
نعم.
لا ليس هذا، أخطأت أنت في الذكر في ذكر الصفر.
ممكن أنا
أخطأت. طيب والآن بارك الله فيكم، وكما جاء في الحديث أنه أن داود عليه السلام كان ينام نصف الليل، ينام نصف الليل، يعني ينام النصف الأول من بعد العشاء إلى بداية النصف الثاني. كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه، ثم يقوم الثلث الذي بعد النصف الأول اللي هو يعد في وقت السحر، ها؟ ثم ينام سدسه اللي هو السدس اللي قبل الفجر، يعني كان يقسم النصف الثاني إلى جزئين، ثلث للقيام والسدس لبقية النصف ينام فيه أيضا. الليل كله قسمه إلى ثلاثة أجزاء، الجزء الأول كان ينام فيه ثم يقوم في النصف أو في الجزء الثاني ثم ينام في الجزء الثالث. نعم يا سعلاء. فلعلنا إن شاء الله نفعل هذا، لأن قد يكون هذا أرفق أيضا بنا، وإن وجدنا أننا كما ذكرت لك إذا أحببنا أن نلتزم بصفة الإطار بتسع ركعات أو بسبع ركعات، وجدنا أن هذا قد يشق علينا أو يشق على بعض إخواننا، قد أيضا نفعل كما ذكرت لك. فهذا هو الغرض، مسألة التيسير ورفع المشقة. فهمت على الغرض والتيسير، ليس نحن نريد أن نلزم أو نلتزم بصفة معينة نواظب عليها في كل ليلة او نقسم الركعات من باب التقسيم العادي. لا فارجع ان تكون اتضحت المسألة عندك يعني. تمام ماشي حبيبة الله بارك الله. طيب نستودعك الله عز وجل. الله يبارك فيك على ابن حبيب الحبان مرات تاشي بقى تصلي معنا القيامة احيانا ان شاء الله، ويا ليتك انت تقوم بنا احيانا.
يعني
اه ملتزم بها يعني.
اه
انا كما يسر الله يعني.
يسر الله
ان شاء الله. خلاص ان كان حتى في اعتكاف لو تيسر لك انت تعتكف معنا ان شاء الله. بارك الله فيك يا طيب استاذنك ان شاء الله. عليكم السلام ورحمه الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه. في شيء اخر ولا ها؟ قد يتعب المأمور كده وقد يتعب
المأمور
هذا مجال اتصاف الأمر ليس دي إبزام اتصاف يعني
طيب تطور إيه من نبيه فصرا هو اللي يدخل يخرج هذا الإمام
ولك حتى ولك لو افترض أن اتصافق الإمام مع المؤمنين للتيسير عليهم حتى يقوم بهذه السنة القيام أن يصلوا مثلا أن يطيروا بتسع ركعات أو أن يحصلوا فضيلة القيام في السنة الأخير أحيانا
بس هو الحريص سواء بالعظيم يقول مثلا صلي المغرب أو أن يصلي صلاة الصمر والجمر وكذا وكذا
صلي الله
لو صلي المغرب لحد أذان العشاء وهي أذان العشاء تمام بعدين صلي العشاء بعد فترة كمان يصلي العشاء بعدين يصلي مثلا عشرين قيام واجب بعدين تراويح ممكن بعد أربعة حتى بعد أربعة ياكل فيها أكلة تمام راح لهم إيه ساعة ونص ساعتين وهي يصير تاني الأربعة بعيد حد المنتج
هو الشيء العجر قد ينكر عليه فقط في هذا أو لا لسه تحديث هذه تحديث هو يعني يحدد
عارفين كل رمضان كده
يعني ورد الجبر ما في شيء يعني مجرد هذا التحديد ليس في شيء مجرد انه يأتي لحظة غسر تركه ولكن المشكلة في الإطالة الزائدة اللي قد تكون فيها تكلف تفضل يا تفضل يعني لو مثلا يسير المغرب بهذه الطريقة لقد تشق على من خلفه ويكون
فيه شيء لا محدد ما هم ما نصليش مرانا طرابيش
هو ايه هذا سواء يعني مشكلة يعني كذلك ايضا ان مثلك اثارة المغرب الى ان الى ان يكاد يعني ان انزل العشاء هي الاعراف كان عندهم بركة في الوقت من قال انه اذا كان يصلي اذا كان يصلي بالاعراف ان هذا كان ياخذ منه الوقت كله الى قبيل اذان العشاء قرب اذان العشاء وحتى لو حدث هذا يكون هذا مرة مرتين ثلاثة لكن هل كان الذي يصلي من هذه أن يواظب على هذا كل ليلة؟
لا ما أنا قاضي صلي سواء
أخرى لا ينكر عليه هذا ليس في إنكار لهذا
أنا
هذا هي أمر قلت لك هذا ينكر عليه من هذا الباب هذا الإطالة على المأمومين فيما يشق عليهم هيدخل في حديث معاذ أفتان أنت يا معاذ بل صلي بالإيه؟ بالشمس وضحايا والليل إذا يخشى
طب واللي يحتاج
هذا على الفريضة طب بس تقول هذا في المغرب
اه ماشي ما هو صح المغرب ما هو قلنا له كذا مرة عليك
وفي النافلة كذلك وفي النافلة كذلك إذا كان هذا لم يكن باتفاق لإيه؟ أهل النفس إذا كان
ممكن هو ممكن دلوقتي يقدر يجيب في القيام 10 أجزاء في الليل 10 أجزاء بس لا يعطي الكحة يعني في الحديث ركع نحو من القيام سجد نحو من القيام دي مش موجودة
هذا كلام السنة هو أراد أن يطبق سنة ويقرأ السنة يطبق فضيلة طول القيام نعم طول القراءة فدي بلا شك سنة فالعلاقة نفسه ترك سنة أخرى هي سنة أن يجعل أركان الصلاة قريبا من الصلاة كما في حديث البراء بن عازب
وكيف؟
هل أخرج المسلم؟ هل أخرج المسلم؟ هل أخرج المسلم؟ أخرج المسلم؟ بارك الله
كما كل قيام وكل محمد الصار
أيونا هذا اللفظ أخرج المسلم طيب شيء آخر إن شاء الله؟ صباح المسلم؟
أيوة ماشي الشيخ ما نقول لك هذا في مسألة إنه النبات هنا مسألة صح يعني ما فيش قلت إن ده التنوع ده
على سبيل التيسير ورسمين التزام بالهيئة المختلفة لفرادة فيه
طبعا
ليس الغرض التقسيم لذاته وقف سنة وقف سنة أمر الحزب ليه الحزب كما قال القوة والنصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس في قصة زينب يظل حديث من الصوت ايه الفطرة فليقف هذا القول ليس مقيدا ليه لزمن معين قصر التاريخ سواء قصر التاريخ قصر التاريخ خمس دفعات ليس من زمن ليه لزمن معين في التاريخ فيه التاريخ من ايه؟ حتى صوت النشاط كأسنا
بيه لو
انت حسن
هذا الامر
لو كان
من
صليين اكون مصورة قوة دين لا بأس يا ديان يسعى احيانا فعل هذا فنصلي ليه احضا عشر
الامر يعني الذي
امر مطلوب ليه
المواصلة يعني
هي المجل فصل احساسا وفصل قائم في كل الاحوال انت بتفصل اما ما بين كل الركعتين وإما على قول من أجاز أنك تصل الأربع ركعات تصل من الأربعة الأول الأربعة الثانية أو أنك حصلت تصلي ركعتين ركعتين في السبع فصل قائم كل الأحوال طول هذا الفصل كم يطول ليس هذا محددا في ليه الشرع بيجي تحديد معين هذه خلاصة المسألة بارك الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك